المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وهذه تحية من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر. أرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعتنا لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة الأخبار يقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أن على معارضي الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الانتظار كي يحكموا على مدى احترام واشنطن لالتزاماتها بسحب قواتها من العراق. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن هناك فرصة 6 أشهر لاختبار النوايا، وسيكون بإمكان الجانب العراقي أن يستوضح تلك النوايا. الدباغ قال أن الحكومة العراقية متفائلة من أن الالتزام بالاتفاقية سيكون على أشده، لافتا إلى أن الجانب العراقي لن يقبل بوجود خرق أو تجاوز في تطبيقها. أعلن الرئيس المحكمة الجنائية العليا عارف الشاهين أن محكمة الانتفاضة الشعبانية التي يترأسها القاضي محمد العريبي رفعت جلستها إلى يوم الثلاثاء لغرض التدقيق في القضية والنطق بالحكم على المتهمين فيها. وكانت المحكمة عقدت جلستها الخاصة اليوم بمحاكمة متهمي الانتفاضة الشعبانية لكل من محافظة البصرة وميسان، التي جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 91، وهم كل من علي حسن المجيد بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي المعاون السابق لرئيس أركان الجيش. والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في محكمة الأنفال السابقة، وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم. تبادل العراق وإيران رفات 241 جنديا قتلوا في الحرب التي دارت بينهما بين عامين 80 و88، بعد أن توقفت عملية التبادل منذ عام 2003. وتم تسليم رفات 41 إيرانيا و200 عراقي، معظمهم مجهولون، عند معبر الشلامشة بمحافظة البصرة، حيث عزفت فرق الموسيقى العسكرية العراقية والإيرانية النشيدين الوطنيين والموسيقى العسكرية. وقال مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البصرة برونو هوسكوينت الذي أشرف على التبادل إن العائلات من الجانبين كانت تنتظر هذه اللحظة. أكد رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زباري أن القوات العراقية قادرة على تحمل مسؤولياتها وجاهزة لاستلام الملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات في حال انسحابها من العراق. الفريق زباري أوضح في مؤتمر صحفي عقده في النجف بعد زيارة للمرجع الديني علي السيستاني أن القوات العراقية في تزايد مستمر وفي تطور من ناحية المعدات والتسليح. وردا على سؤال عن جاهزية الجيش العراقي لحفظ الأمن بعد انسحاب القوات الأجنبية، قال زباري أن القوات المسلحة العراقية قادرة على حفظ الأمن والنظام في العراق، مشددا على أنها سترد مباشرة على كل من يحمل السلاح بوجهها، وأنها ستكون بالمرصاد للخارجين عن القانون. وافقت إسرائيل على الإفراج عن 250 سجينا فلسطينيا في محاولة لتعزيز موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صراع السلطة. وقال مسؤولون أن 13 وزيرا في الحكومة الإسرائيلية وافقوا على هذا القرار مقابل رفض 5، وأشاروا إلى أن السجناء سيفرج عنهم في الضفة الغربية قبل عطلة عيد الأضحى. من جهته وصف مارك رجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هود أولمرت الإجراء بأنه يهدف لبناء الثقة، وأضاف أن إسرائيل ستفرج عن سجناء من حركة فتح التي يتزعمها عباس وجماعات إسلامية وجماعات أخرى غير إسلامية. أمرت الشرطة التايلندية آلاف المحتجين المناهضين للحكومة الذين يحاصرون مطاري العاصمة بانكوك بالتفرق على الفور في أو مواجهة القبض عليهم. الشرطة المسؤولة عن مطار دون موانغ أمرت في بيان بحظر تجمع أكثر من 5 أشخاص عند المطار ومنع التقارير الإعلامية المثيرة. من جهتها أعلنت رابطة جنوب شرق آسيا آسيان التي تضم 10 دول إن الوقت ينفد أمام تايلاند التي تستعد لاستضافة قمة إقليمية الشهر المقبل، بينما تواجه أزمة سياسية كبيرة. قتل أفغانيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما فجر انتحاري يقود دراجة هوائية نفسه بالقرب من سيارة تابعة للسفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول. المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية زيماري بشاري قال إن جميع القتلى والمصابين من المدنيين دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل، لكن أنباء أفادت بأن الانفجار وقع على بعد نحو 500 متر من السفارة بالقرب من ميدان مسعود في العاصمة الأفغانية، وأشارت إلى أن السيارة تعرضت لأضرار طفيفة فيما لم يصب أي من ركابها بأذى. لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب نحو 50 بجروح في اشتباكات بين أفراد جماعتين عرقيتين متناحرتين في مدينة كراتشي الباكستانية، ووقع حدث صراع بين الأغلبية من المتحدثين بالأردو وأغلبهم من أبناء المهاجرين الذين جاءوا من الهند وقت تقسيم شبه القارة الهندية عام 47 والبشتون من شمال غرب باكستان، وهاجمت حشود متاجر وأضرمت نيران في العديد من السيارات في مناطق مختلفة في المدينة، واعتقل 100 شخص فيما أصدرت السلطات أوامر بإطلاق النار على مثيري الشغب. قال مسؤول بحري كيني إن قراصنة صوماليين ومالكي سفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة ومعدات عسكرية أخرى توصلوا لاتفاق من أجل الإفراج عن السفينة. المسؤول في برنامج مساعدة ملاحي شرق أفريقيا أندرو موانجورو قال إن الطرفين توصلا إلى اتفاق، ولكنهما ما زالا يناقشان سبل الإفراج عن السفينة والطاقم والشحنة. وأضاف المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت أي فدية دفعت أم لا. وأخيرا قال متحدث باسم المسجد الرئيس في مدينة جوس النيجيرية أن سكان المدينة نقلوا 367 جثة إلى المسجد بعد اشتباكات بين عصابات من المسلمين والمسيحيين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، أرحب بكم مع فقرات ومواد برامج إذاعتنا لهذا اليوم، وأدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. خطوات عراقية أمريكية للإسراع بتنفيذ اتفاقية سحب القوات، ودمستورة يأمل بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها. أكدت الحكومة العراقية الأحد ضرورة أن ينتظر المعارضون للاتفاقية الأمنية مدى التزام الجانب الأمريكي بالمواعيد المحددة لسحب قوات الولايات المتحدة من العراق قبل توجيه انتقاداتهم إليها. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي، وفي إطار جهود للإسراع بتنفيذ الاتفاقية التي تنص على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول نهاية عام 2011، أجرى السبت في مكتبه في بغداد محادثات مع سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات الجنرال ريموند أوديرنو، تركزت على الخطوات الأولى للبدء بتفعيل الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل. وأفاد بيان لمكتب المالكي بأن اللقاء تناول أيضا آليات إخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وقضية المعتقلين والمواقع التي يشغلها الجانب الأمريكي والمنطقة الخضراء والمجال الجوي والطيف الترددي بحسب تعبيره. وفيما كان المالكي يجتمع مع أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق، صرح أحد مساعدي المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني بأن لدى السيستاني تحفظات عن الاتفاقية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عمن وصفته بمصدر مقرب من مكتب السيستاني أن تحفظات المرجعية لا تعني الرفض ولا تعني كذلك القبول التام للاتفاقية التي أقرها مجلس النواب يوم الخميس الماضي. فيما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه القول إن السيستاني أعرب عن خشيته من أن يؤدي إقرار الاتفاقية دون توافق وطني إلى عدم استقرار الوضع في البلاد، وأضاف أن المرجعية تترك حكم القبول أو عدمه على الاتفاقية للشعب العراقي من خلال الاستفتاء الذي سيجرى بعد عدة أشهر بحسب تعبيره. وكان مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي صرح في وقت سابق بأن الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية سيجرى بعد 6 أشهر من دخولها حيز التنفيذ، على الرغم من إشارته إلى الموعد في 30 تموز، أي بعد 7 أشهر من البدء بتطبيق بنود الاتفاقية. وأضاف في التصريحات التي بثتها فضائية العربية الأربعاء أن الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 تموز من السنة القادمة سيرى إن كانت هذه الاتفاقية صحيحة أم لا. يذكر أن الاتفاقية تنص على انسحاب القوات الأجنبية من المدن والقرى إلى قواعدها البعيدة عن المراكز السكانية في غضون 6 أشهر. واليوم قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ: ستكون هناك فرصة 6 أشهر لاختبار النوايا، وسيكون بإمكان الجانب العراقي أن يستوضحها، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستلتزم أمام الجانب العراقي بما ألزمت نفسها به على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات بثتها رويترز الأحد: لا أتصور أن الولايات المتحدة ستخرق هذه الاتفاقية لأنها تريد أن تبني علاقاتها مع الجانب العراقي، وبالتالي فإنها لا تريد أن تظهر وكأنها تريد أن تخرق هذه الاتفاقية. كما نقل عنه القول: نحن متفائلون من أن الالتزام بهذه الاتفاقية سيكون على أشده، لأن الجانب العراقي لن يقبل ولن يرضى أن يكون هناك خرق أو تجاوز على هذه الاتفاقية بحسب تعبيره. وللحديث عن الخطوات المقبلة المتوقعة في مسار تنفيذ الاتفاقية العراقية الأمريكية، أجريت المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أشار أولا إلى أن إقرارها كان من أفضل الحلول لتجنب الفوضى التي كان يمكن أن يقع فيها العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية عام 2008.
هذه النقاط التي جرى التوصل إليها مع الجانب الأمريكي هي أفضل الحلول من جانب الفوضى التي يمكن كان أن يقع فيها العراق إذا ما تم انسحاب قوات التحالف بعد انتهاء التفويض الدولي، ومن جانب آخر هو يسوق المنحة القانوني وينظم العلاقة في المستقبل بين الجانب العراقي وبعد عودة القوات العراقية للسيطرة على معظم محافظات العراق، والجانب الأمريكي عامة وقوات تحالف بشكل عام.
دكتور عماد رزق، يعني في بنود الاتفاقية نص واضح على أن يعني القوات الأمريكية سوف تنسحب من المراكز السكانية باتجاه القواعد في عمق البلاد يعني بعد 6 أشهر من بدء تنفيذها، ويجرى الحديث عن إجراء استفتاء شعبي في غضون 6 أشهر أو بالحقيقة 7 أشهر بعد بدء تنفيذ الاتفاقية. من الناحية القانونية، ما جدوى إجراء استفتاء شعبي يعني بعد مرور عدة شهور على تطبيق الاتفاقية؟
يعني ما يمكن قراءته من خلال هذا التحليل ومن خلال هذه المعطيات يؤشر إلى أن القادة العراقيين ومن خلال الاتصالات مع الدول الإقليمية وتحديدا إيران، والاتصالات أيضا مع قوات التحالف والقادة الميدانيين، هم يشعرون بنوع من الإحراج خلال الفترة السابقة، وربما الدعوة إلى الاستفتاء هو لإعطاء ضوء أخضر شعبي لهذه الاتفاقية ولتبرئة ذمة القادة العراقيين من أن توقيع هذه الاتفاقية جرى أيضا بموافقة من كامل الشعب، وتحديدا أن سريان المفعول بعد 6 أشهر والتصويت عليه بعد 7 أشهر ربما يأتي أيضا في إطار التكتيك العملي. بعد انسحاب القوات التحالف من المدن إلى السكنات سوف يرى الشعب العراقي مدى تطبيق هذه الاتفاقية ميدانيا، وهو سوف يصوت إيجابا مع هذه الاتفاقية عندما يرى أن الأمور بدأت تسري ومن الناحية الأمنية ومن ناحية التواجد الأمريكي.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بمواقف الدول المجاورة، يعني يبدو أن جميعها بعد أن اطلعت على الاتفاقية يعني لم تبدي اعتراضات سوى يعني الاعتراضات الإيرانية يعني العلنية، يعني سمعنا تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني وغيره من المسؤولين، ولكن يعني بعد أن أقرت الاتفاقية وسوف يبدأ تنفيذها، هل تعتقد أن طهران يعني ترغب في فتح صفحة جديدة مع واشنطن، خاصة وأن يعني إدارة جديدة سوف تتسلم السلطة في 20 من كانون الثاني المقبل برئاسة باراك أوباما؟
يعني من ناحية الولايات المتحدة، مع وصول الرئيس أوباما إلى السلطة وتشكيل الإدارة الجديدة، نحن ننتظر منحة من التعاطي الإيجابي مع المنطقة عامة ومع العراق والاتفاقية بشكل خاص. إنما علينا أن ننظر أيضا إلى أن سريان مفعول هذه الاتفاقية بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي سوف يبدأ في السنة الجديدة، ونحن أيضا نتابع الانتخابات أو تحضيرات الانتخابات التي سوف تجري في إيران، وهناك مؤشرات تدل إلى أن النظام في إيران يتجه إلى مزيد من الإصلاحات وإلى مزيد من البراغماتية. فإذا قرأنا هاتين المؤشر الأمريكي والمؤشر الإيراني للمرحلة المقبلة، نحن نستطيع أن نستنتج أن الأمور تتجه إلى مزيد من الحوار وإلى فتح القنوات وإلى ربما مزيد من التهدئة على الساحة العراقية وعلى دول الجوار لمزيد من الاستقرار.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. في محور انتخابات مجالس المحافظات، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أن المنظمة الدولية أرجأت إصدار التقرير المتعلق بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول نهاية كانون الثاني 2009. وأوضح المسؤول الدولي في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء السبت أن سبب التأجيل يعزى الاحتمال أن يثير نشر التقرير ما وصفها بتوترات. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن الأمم المتحدة موجودة في العراق لتسكب ماء على النار وليس نفطا على النيران بحسب تعبيره، وأشار إلى احتمالات استخدام تقرير الأمم المتحدة في شأن كركوك في حال نشره قبل 31 من كانون الثاني لإثارة توترات، بدلا من استخدامه من أجل تحقيق الهدف المرجو منه وهو البحث عن حل للمشكلة. وأضاف أنه لهذا السبب فإن الماء سيأتي بعد الانتخابات، على حد تعبير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وفي عرضها لتصريحات دي مستورة، أشارت رويترز إلى أن تقرير المنظمة الدولية في شأن كركوك وثلاثين إلى أربعين منطقة أخرى متنازع عليها يتألف من تحليلات سكانية وتاريخية وجغرافية، إضافة إلى التركيبات العرقية والسياسية والاقتصادية. ونشر التقرير نتائجه في شأن أول 4 مناطق أقل إثارة للخلافات في حزيران الماضي. وصرح دي مستورة في وقت سابق من العام الحالي بأن تقريرا في شأن كركوك سينشر بحلول تشرين الأول، ولكن الموعد تأجل بعد ذلك إلى نهاية تشرين الثاني. وفي التصريحات التي أدلى بها السبت، قال المسؤول الدولي إن آذار المقبل يبدو أكثر منطقية كموعد لنشر التقرير، وذلك بعد الانتخابات التي ستحدد التكوين السياسي للعراق على الأرض في القرى والمدن والمحافظات. واليوم أعرب دي مستورة عن الأمل في أن تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من تحقيق وعودها بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية كانون الثاني المقبل. وقد وردت ملاحظة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في بغداد الأحد. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن المفوضية أكملت استعداداتها على صعيد إصدار القوانين والأنظمة التي تساهم في تسهيل مهام عمل الدوائر التابعة لها والمتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وأضاف الحيدري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أن يوم الثلاثاء القادم هو الموعد النهائي الذي حددته المفوضية استلام ردود هيئة اجتثاث البعث والجهات الأخرى حول أسماء المرشحين للانتخابات. من جهته أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أنه يأمل بأن تحقق المفوضية وعودها بإقامة الانتخابات في 31 من شهر كانون الثاني القادم. ديمستورا أشاد بالخطط الأمنية التي وضعت لتأمين إجراء الانتخابات إلا أنه أعرب عن قلقه من احتمالية حدوث أعمال عنف.
I know you are concerned about security. We are too.
أعلم أنكم قلقون حول الوضع الأمني. نحن كذلك. وندرك أيضا أن بعض الكيانات أو بعض الأشخاص قد تسعى إلى تخريب هذه الانتخابات. وندرك أيضا بأن هناك إعداد جيدا يجري وتخطيطا غير مسبوق في العراق. وندرك أيضا بأن هناك تنسيقا ومن وإعدادا من الوزارات العراقية، وزارة الداخلية والدفاع والتخطيط والأجهزة الأمنية من أجل أن يكون هناك أن تجري انتخابات فاعلة ولا تؤثر عليها المشاكل الأمنية.
As possible.
في حين أكد رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الإجراءات التي اتخذت من قبل المفوضية ستؤدي إلى إحباط أي محاولة للتأثير على سير الانتخابات. الحيدري أكد أيضا أن أعداد الناخبين الذين سجلوا في سجل الناخبين والمؤهلين للإدلاء بأصواتهم بلغ أكثر من 17 مليون ناخب.
عدد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات 17 مليون حدود 300-400 شخص بحق لا ثاني صوت.
نعم، أشار ممثل الأمين العام المتحدة في عدة مرات إلى احتمالية يعني محاولة بعض الجهات إلى عرقلة إجراء هذه الانتخابات. ما هو المقصود من هذا الأمر؟ هل هنالك أيضا مخاوف لديكم من محاولة بعض الجهات لعرقلة هذه؟
أنا أعتقد الكل على دراية أنه منذ سقوط النظام ولحد الآن هناك من منفتح على العراق الجديد، وهناك من يضع العصي في تطور العملية الديمقراطية، والانتخابات هي جزء من العملية الديمقراطية، فوجود هؤلاء العناصر وهذه الاتجاهات موجودة ولا ترمي سلاحها بسهولة. لكن طبعا سر نجاحنا هو أن يكون وحدة الشعب العراقي، وحدة الكيانات السياسية، الالتزام بالإجراءات اللي وضعتها المفوضية، كل هذا كفيل بالحد من فشل هؤلاء.
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب حول الاتفاقية الأمنية في منتصف العام القادم، أكد فرج الحيدري أن المفوضية مستعدة لإجراء أي استفتاء يطلب منها بما في ذلك الذي أقره مجلس النواب. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنانة سحر طه.
وعلمي مارو وعلمي هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. تمثل الحياة الجامعية فردوسا ملونا للكثير من الطلبة وهم في مرحلة الدراسة الإعدادية، لكن التخيل شيء والواقع شيء آخر، فالصورة تخضع لمعايير متعددة مثل علاقة الطالب بالأساتذة وطبيعة المناهج الدراسية والزي الجامعي وفسحة الديمقراطية وعلاقات الطلبة ببعضهم، وقبل هذا وذاك القلق من المستقبل وفرص العمل. مراسلنا في بغداد حيدر رشيد طرح موضوع الطالب والحياة الجامعية في هذا التقرير.
الدراسة الجامعية بمراحلها الأولية والعليا لعلها هي أكثر ما يداعب خيال الطالب قبل أن ينهي دراسته الثانوية، وبانتظار تحقيق طموحه بالوصول إليها فهو يبدأ بوضع تصورات مسبقة مع الكثير من الافتراضات والاحتمالات التي تنفتح عليها الحياة في أروقة الجامعات. في مستهل حياتهم الدراسية في الجامعات العراقية الكثير من الطلاب وضعوا تصورا من هذا النوع، لكنه بالنسبة للكثيرين منهم لم يأتي مطابقا للواقع كما هو. وتشرح إحدى الطالبات في جامعة بغداد شعورها حيال ذلك وتقول:
يعني احنا مدى نعيش الحياة الجامعية كانوا يعيشوها بنات خالاتنا الكبار بالسبعينات، مدى نعيشها كلها من كل النواحي. الطالب ما يحترم الأستاذ والأستاذ ما يحترم الطالب، ماكو احترام، عبالك الطالب ما أعرف شنو، بسرعة شكو لابسين شكو مسوين، يعني كل شيء من يحترمونه.
الشعور بالإحباط ذاته موجود لدى طالبة أخرى، ولكن بسبب مستوى التعليم والأساليب والمناهج المعتمدة في التدريس والتي تصفها بالقديمة وغير الوافية.
يعني أنا أتمنى المواد العلمية تكون أفضل. يعني أنا هندسة مساحة، بس يعني مواد العلمية مو فتش، يعني حتى دراستنا يعني ندرسها فد، حتى الأدوات اللي نشتغل عليها قديمة جدا، يعني مال السبعينات واللغة هسه، يعني فتشي المفروض تتحسن. جامعة بغداد يعني أحسن جامعة بالعراق، يعني المفروض تكون يعني مواد العلمية أحسن والدراسة أحسن بيها.
ويبدو أن أغلب الطلاب متفقون على أن المستوى العلمي والتدريسي في الجامعات العراقية كان أفضل في السنوات السابقة، وتراجع الآن بسبب هجرة العديد من الأساتذة والأكاديميين خارج العراق. لكن أحد الطلاب مع إقراره بذلك يضيف أن الطلاب الآن يتمتعون بحرية وانفتاحا أكبر على العالم قياسا بالسنوات السابقة.
أني طبعا أني أتوقع أنه المستوى العلمي مو مثل قبل هذا الشيء، عشت المستوى العلمي قبل أحسن، بس من ناحية انفتاح حرية للطلاب يعني هسه أكثر طبعا.
أعمال العنف وعمليات التهجير والفرز الطائفي التي حصلت في العراق أثرت على مختلف مناحي الحياة بما فيها الحياة الدراسية والجامعية، وانعكس تأثير ذلك على منظومة العلاقات بين الطلاب أنفسهم، وهو أمر لم يكن شائعا في السنوات التي سبقت. والكلام هنا لأحد الطلاب.
هي أنا لاحظ أنه أكو تأثير، يعني هسه بهذا الوقت أثرت يعني على علاقات الطلاب. أي يعني مثلا فهذا موضوع ده يحكون به، فالطلاب يجي واحد من غير طائفة يسكتون، يعني هيك صارت هاي الحزازيات موجودة أثرت يعني بشكل كبير.
من جملة ما يفكر فيه الطلاب في العراق لا سيما الذكور منهم هو مرحلة ما بعد التخرج والقلق من عدم الحصول على فرصة عمل مناسبة. المستقبل المجهول والخوف من البطالة هما أكثر ما يقلق الطلاب الجامعيين.
قلق تخوف مستقبل مجهول، واحد ما يعرف يعني ما يعرف وين يتوجه، يبقى حاير، أبقى انتظر تعيين، أخاف يفوت العمر وأنا أبقى قاعد على هالقاعدة، أروح أشتغل بالسوق يعني. بس إحنا صبرنا، أنا خليت جدول زمني قل سنتين إذا ما تعينا أبطل، ما أدور تعيين بعد، أروح أشتغل لأي شغلة بالسوق.
لكن قبل التفكير بما بعد التخرج هناك متطلبات يسعى الطالب للحصول عليها وتأمينها من قبل الجهات الحكومية المسؤولة. الحاجة إلى الأمن والدعم وحاجات معنوية أخرى صارت جزءا من متطلبات نيل الدرجة العلمية في الجامعات العراقية.
خارج الجامعة نحتاج دعم معنوي، مثلا أمن، مثلا واحد يروح ويجي مرتاح، بس داخل الجامعة طبعا نحتاج مو دعم معنوي، سأمن متوفر داخل الجامعة لأن هي جامعة مساحة محدودة ومحمية، بس مثلا نحتاج دعم مادي، مختبرات، أي تجهيز يخص الطالب أو الأساتذة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الفترة من بث إذاعتنا إذاعة العراق الحر. سنستمع خلالها إلى تقرير يتضمن تصريحات لرئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري خلال زيارته إلى مدينة النجف. والحياة الطلابية الجامعية كيف يقيمها الطلبة الجدد؟ وقبل ختام هذه الساعة نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، تلتقي خلالها زميلتنا سميرة علي مندي الشاعر خلدون جاويد في سياحة مع تجربته الشخصية والشعرية في بلدان المهجر. أعزائي المستمعين، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري أن القوات العراقية سترد على كل من يحمل السلاح بوجهها أو بوجه المواطنين، وإنها ستكون بالمرصاد للخارجين عن القانون. تصريحات زيباري جاءت خلال زيارته إلى مدينة النجف الأشرف، أكد خلالها استعداد القوات العراقية لتسلم الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات. أيسر الياسري مراسلنا في النجف ينقل جانبا من تصريحات رئيس الأركان.
أكد رئيس أركان الجيش العراقي الحالي الفريق بابكر زيباري أن القوات العراقية قادرة على تحمل مسؤوليتها وجاهزة لاستلام الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات في حال انسحابها من العراق. جاء ذلك تزامنا مع المخاوف التي أطلقتها المرجعية الدينية من احتمال حصول فوضى في البلاد في حال انسحابها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده زيباري على هامش زيارته إلى النجف، التقى خلالها المرجعية الدينية وأوساطا سياسيا.
استلام ملف الأمني بالنسبة للخارجين عن القانون أو المتطرفين أو الإرهابيين أو السلفيين التكفيريين أو البعثيين المهزومين، هذا شيء جدا سهل قوات المسلحة العراقية قادرة على حفظ الأمن والنظام في العراق، ولكن بقاء قوات التحالف إلى 2012 ضمن وسيكون إلى 2012، وهذه فترة جدا طويلة، ونتمكن من التنسيق مع قوات التحالف في أمور كثيرة إن شاء الله.
وأشار الفريق زيباري إلى أن القوات العراقية من جيش وشرطة في تزايد مستمر وفي تطور من ناحية المعدات والأسلحة، وهي قادرة على تحمل مسؤولية أي أمر موكل إليها في كل أنحاء العراق وحماية مواطنيه، خصوصا مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات.
هناك قوات الشرطة في تطور وتقدم ملحوظ، وقوات الجيش في بناء قواتها باستمرار في تقدم، وفي كثرة عدد التشكيلات والوحدات والفرق، والتسليح مستمر في منطقة الوسط والجنوب لا خوف عليه إن شاء الله، وأكو قوات إضافية أخرى في مناطق أخرى إذا احتاجت الأمور وإذا لزمت الأمر.
فيما شدد رئيس أركان الجيش على أن القوات العراقية سترد مباشرة على كل من يحمل السلاح بوجهها أو بوجه المواطنين، وأنها ستكون بالمرصاد للخارجين عن القانون، جاء ذلك ردا على سؤال احتمالية قيام بعض الجماعات بعمليات مسلحة.
كل من يحمل السلاح بوجه الجيش أو الشرطة أو الحكومة أو المدنيين أو أي عملية خارج عن القانون، جيش إلا بالمرصاد. هذا هو هدفنا وهذا هو شغلنا. احنا نتمنى أن لا يكون هناك شاب عراقي يحمل سلاح بوجه جيش أو قوات النظامية، لأن هذا الجيش وهذا القوة العسكرية الموجودة في العراق أتى لحمايته، أتى لتقديم خدمات له، أتى لبناء دولة عصرية متطورة ذات بنية تحتية قوية ذات اقتصاد جدا فعال.
زيارة زيباري وهي الأولى من نوعها إلى النجف جاءت وحسب تأكيده لزيادة الدعم المعنوي للجيش العراقي. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. الزميلة سميرة علي مندي ستأخذنا في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر مع تجربة الشاعر خلدون جاويد، تجربته الشعرية والشخصية في بلدان المهجر. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين العزاء، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها شاعرا وكاتبا وقصا يقيم في الدنمارك. أعزائي ضيفنا لهذه الحلقة هو الشاعر والقاص والكاتب خلدون جاويد، الذي أمضى قرابة 3 عقود وهي ما تعادل نصف عمره حسب قوله في المهجر، وهو يحمل العراق في عقله وقلبه ويأمل بأن يعود يوما ما إلى وطنه. ولد خلدون جاويد عام 48 و900 ألف في سدة الهندية التابعة لمحافظة كربلاء، وأنهى مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد، وتخرج في كلية الأدب جامعة بغداد قسم اللغة الإنجليزية، وهو حاصل أيضا على شهادة الماجستير من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن. بدأ يكتب الشعر في منتصف 60s القرن الماضي، ونشر أول نتاجاته في صحف بغداد عام 66 و900 ألف باسم خلدون الموالي. من هذه الصحف المنار والجمهورية وملحقها الأدبي والشعب ومجلات مثل الإذاعة والتلفزيون والأجيال والمتفرج. عام 78 و900 ألف ترك خلدون جاويد العراق ليتنقل في أكثر من دولة عربية وأوروبية، حتى استقر في عاصمة الدنمارك كوبنهاغن عام 91 و900 ألف. من المجامع الشعرية التي صدرت للشاعر خلدون جاويد نذكر: كتابة على صليب وطن، شكرا من الكامب، البقايا، قم يا عراق، الحنين إلى البيت. كما صدر له كتاب لماذا هجوت الجواهري ورثيته. مستمعين العزاء، لنتعرف على المزيد عن تجربة وحياة الشاعر خلدون جاويد ونتاجاته الجديدة، استضاف برنامج عراقيون في المهجر الشاعر جاويد، وبداية سألناه عما تعنيه مدينة بغداد فأثر أن يجيب بقصيدة.
نعم بغداد بالوثبة جودي، فإنك أنت سيدة الوجود، وشقي في الحرائق مثل طود برغم النار، دربك والحديد. نعم بغداد جرحك لابتسام ونسفك لون باقات الورود. برغم الحزن والأوجاع قومي ورغم العسف والطغيان سودي وغني للسلام وللأمان وللأحلام والآمال عودي. وإن عتوك عاصمة المنايا فأنت قلاع رايات الصمود.
أستاذ خلدون، أنت متى بدأت تحس بأنه أنت مرتبط بالشعر؟ خلدون متى حس أنه هو يعني الشعر فقط يعني يريد يدخل هذا المجال؟
بالحقيقة ليس دخول للمجال إرادي، هو حالة يعني حسية وعصابية رافقتني يعني من كان عمري تقريبا 16 سنة أو 15 سنة. كنت أتذكر الخربشات الأولى اللي أنا كنت أكتبها، انزوائي طبيعتي المنزوية أو ميلي إلى العزلة هو جراء إخفاق شديد بالواقع وخيبة بالواقع. واقع الحال طلاق والدتي كان هو انكساري وهو انكسار طفولتي يعني، وكان والدي كما هو معروف الوالد في المجتمع العراقي والدنا الطيب وهو المتناقض أيضا العنيف. عنف الوالد وهيمنته وجبروته أدى إلى سحق العائلة. العنف لاقت المرأة، وكنت أنا أتذكر والدتي عانت الأمرين، وأنا أيضا كنت أمزج صراخي بصراخها أثناء هذه الضربات القوية اللي أدت يعني شلون أقول أدت إلى هروبها والطلاق وإلى عزلتي وانكفائي وبدايتي لكتابة قصائد شعر أو البدايات الأولى. ومن ثم درجت على الكتابة وتعلمت باعتبار أن العراق هو بيئة نغم من المدرسة ومن الأصدقاء ومن والدي هو ذات العاشق، عاشق الشعر وعاشق الفكر. قلت يعني هو متناقض وهو، ولكن هو كان السبب، هو الجرح اللي أدى إلى هذا النزيف الشعري وانهيار العصبي. كان انهيار عصبي فعلا على المستوى العائلي، هذا مما أدى أن الألم والدمعة كانت لصيقة عيني عبر هاي الخمسين سنة.
الشعر كان هو الملجأ،
الشعر هو الملاذ والملجأ.
نعم. تذكر الأسماء اللي يعني ظهرت أيضا في هذه المرحلة بالشعر من الشعراء العراقيين؟
أي بالحقيقة أنا بالنسبة لي كنت معجب بمظفر النواب، يعني عدا كون هذا الوالد الكريم كان يقرأ قصائد جميلة جدا، يغني كان ها فترة ما بعد القيلولة الجميلة بالعراق، الظل ورشيش الماء والشاي وما شابه والقرآن لما نسمعه. بعد هذا يبدأ والدي كأنما يغرد، كان يقرأنا عن الجواهر مثلا.
جلات الخير يا أم البساتين، حييت سفهك عن بعد فحيني.
اقتربت كثيرا وأنت في دمشق من الشاعر محمد مهدي الجواهري، حدثنا عن هذه التجربة.
أي كان الجواهري بحاجة إلى من يقرأ له، فعرفني صديقي عبد المنعم الأحسن الصحفي المعروف على سكرتير الجواهري الأستاذ أبو إبراهيم. رحنا دخلنا إلى منطقة اسمها الرمانة، قصر منيف وهو في ضيافة الأسد كان موجود، فقال له هذا هو خلدون يقرأ لك، فقال لي تفضل اقرأ لي. أنا طبعا بالنسبة لي من عمري 16 سنة أنا عاشق للشعر وأحفظ الشعر ويا زميلي الشهيد رياض البكري، يعني ما عندي مشكلة أنا. فقرأت للجواهري بطريقة ما، ظل الجواهري يترنح يعني شوقا أو يلتذ. عجب الموضوع، قال لي عجبتني فبكرة نبدأ العمل. فزادت علاقتي بي لما كنا مثلا كان عندنا ديوان ما للأحوص الشاعر الأحوص، وكان بي بيت مكسور شعريا، فجواهر قال لي ممكن هذا نعدل البيت الشعري، وعيني على بيت ولا أزوره غلط هي. فأنا بادرت يعني، وهذا جواهري دي يقول لك حاول أن كذا نعدل هذا البيت الشعري. فقلت له هذا وعيني على بيت ولست أزوره، مو ولا أزوره. قال لي هذا صح، هسه التفعيلة مشت واستقام البيت. أحسنت، أنا حصلت أحسنت من الجواهري.
جميل،
يعني شنو طيارة البيت الفترة.
نعم.
وهو كان يقدمني للصحفيين وهاي، ويحبني ويحترمني ويعزني، وأنا أجله وهو أستاذ الأساتذة. أنا كنت فرحان جدا جدا، تعلمت منه. ولكن هو هذا العظيم أيضا يعني كان يستعمل القاموس، فكانت هناك قومة وكان هناك تصحيح وكانت هناك دعابات وضحكات وذكريات، وكنت أنا من طرف خفي أحيانا أخذ بعض المعلومات أسجلها، وعندي يعني في كتابي اللي كتبت عنه لماذا هجوت الجواهري بعض اللقطات اللي هو كان يمزقها، يقول هاي ماكو داعي، هاي تعكس نوع من التبجح وأنا فوق التبجح إذا مزقها.
نعم.
فأنا أخليها على صفحة وأكتب يعني إكراما إلى أنه هو ما حب أنه هذه تنشر، ولكن هاي أنا أحتفظ بيها إلي، أنه الدلالة على نزاهة الجواهري وعدم ادعاءه أو تبجحه. هذا جانب، الجانب الإيجابي.
نعم.
الجانب السلبي كان هناك ضائقة مالية لكل لاجئ أو هارب أو مغترب أو هاي، فإحنا لما كنا نروح نشتغل بالكاد يعني ندبر إمكانياتنا المعيشية، فأنا كنت أشعر بحيف إذا ما يتفضل علي به هو أو عائلته من أجر شهري، ولكن هذا ما يقلل من هذا الطود الشامخ والمجد البازخ وهذا السفر العراقي العظيم. أنا من شاهد ذاك الوالد الطيب وهو على هذا التخت في الحديقة وأثناء الغروب ويغني بصوت المقام الجميل، لكن بي للجواهر طبعا، لكن بي جنفا عن وعي فلسفة تقضي بأن البرايا صنفت رتبا، هل أن من حكمة أن يجتني الرطبا فرد بجهد ألوف تعلك الكربا. يعني هذا التمايز الطبقي اللي دي أكد عليه الجواهري، هاي القيمة هي وحدها مدرسة، الكرامة والنبل والطهرانية اللي خلوها في أجسادنا وعقولنا باحترام المرأة. هذا الشاعر العظيم أيضا كان يغني لوالدي أربع أبيات من أعظم ما قيل بالتاريخ، وإن كان تتسم بنوع من المباشرة هو ما قال هذا الشاعر العظيم محمد صالح بحر العلوم.
نعم.
ويتكلم عن المرأة ويقول سموك، عن المرأة الزانية بين قوسين، سموك زانية وفي أعرافهم علل تحتم أن تكوني زانية، لو عولجت ما كنت زانية ولا قصرت عن مثل الحياة الزاكية، تجني الظروف وأنت تجنين الأذى منها، فجانية تعذب جانية ما جرم عارية تعيش بعارها كجريمة استغلال جسم العارية. فالشاب أو اليافع عندما يسمع هكذا قصائد هذه تنزل بالدم، تنزل بالتلاثين،
وتترك أثر، تترك أثر،
تعطي مناعة، مناعة شرف ومناعة يعني شنو مفهوم الشرف؟ يعني تعطيه مناعة كرامة بأنه هذه الإنسانة الآن تعاني المرأة في كل بقاع الأرض.
يعانون من هذا. أيضاً عن المرأة أستاذ خلدون، يعني أنت اهتميت أيضاً بهذا الجانب في كتاباتك.
ما أخفيك أنه تربيتنا بالعراق العائلة كانت يعني محافظة تحترم المرأة. العراق بلد فيه العرف السائد والدين والدعوة إلى الاحتشام، وبعدين تعرضنا إلى الفكر اليساري اللي كان يدعو إلى حرية المرأة وتساويها بالرجل والحصول على حقوقها الكاملة. أي امرأة رائعة هذه، نصف الناس وهي ريحانة المجتمع كما يقول نزار قباني. المرأة ولا أجمل، المرأة ولا أكثر افتتان، المرأة أجمل من الأنهار والأشجار.
أستاذ خلدون، لو نرجع إلى المهجر، يعني أنت عشت سنوات في الجزائر، دمشق، موسكو، بلغاريا، وأخيرا في الدنمارك منذ 1991. أي محطة من هذه المحطات كانت هي الأكثر تأثيرا على نفسيتك وحسيت أن صدق أنت في غربة صعبة جدا؟
العجيب يعني الدنمارك، الناس الآن تتمنى توصل للدنمارك، وإحنا نشعر أنه إحنا واقع الحال يعني بزنزانة. وهذا كأنما قالها شاعر العظيم شكسبير على لسان هاملت، يقول العالم سجن والدنمارك زنزانته. بالحقيقة الحنين المدمر، الوحشة، فقدان الوطن، الأخبار اللي تأتي بغياب الأم ورحيل الأب، وهو ليس شرف إلي أن يكون عندي أم وأب قريبين بيولوجيا. أنا كل النساء العراقيات أمي، وأنا كل الآباء هم أبي، مثل ما يقول الشاعر محمود درويش يقول كل قلوب الناس جنسيتي. لكن هنا أن تكون بين أربع جدران وأنت أيضا فاقد حتى عائلتك الصغيرة اللي كونتها هناية، وعايش وحدك في ظرف قاسي، وأنت في جنس مثل ما يقولون، في ابتعاد عن الاختلاط بالمجتمع الدنماركي، لأن العراق ما يخلينا، العراق ما أخذنا أخذ. أنا ما أقدر أمارس حياتي في ريستورانتات ومقاهي وحفلات. الآن الناس رايحة، الناس في طريق النور وأنا في طريق مهجور. فأنا مو خلدون، أنا عراق بداخلي. أنا أتمزق كل صباح وصلاتي وتراتيلي هي العراق.
استمعنا وإياكم إلى الجزء الأول من المقابلة التي أجريناها مع الشاعر والكاتب خلدون جاويد. في الجزء الثاني سيحدثنا عن علاقته بالفنان قحطان العطار الذي يقيم حاليا في الدنمارك ويعيش حياة انعزالية بعيدا عن الأضواء، كما سنكمل حديثنا عن تجربة الشعر لدى الشاعر خلدون جاويد. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وحتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي وأطيب المناء من المخرج.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.